أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في وقفتنا الأسبوعية من القاهرة، أنا سناء وهيب
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد الشاذلي. أهلا بك محمد.
أهلا بك. أهلا بك.
يعني محمد، طبعا كل الأنظار اتجهت إلى مدينة العلمين المطلة على ساحل البحر المتوسط، قمة خماسية عربية وصفت بأنها تشاورية جمعت زعماء مصر، الأردن، العراق، البحرين والإمارات، وقيل في بعض وسائل الإعلام أنها قد تكون تحضيرية لقمة عربية مرتقبة في مصر. ربما ماذا لدينا من تفاصيل إلى الآن والملفات التي تم تداولها في هذه القمة؟
يبدو أننا بسبب مدينة سياسية جديدة تهتم بها الحكومة المصرية بعد منتجع شرم الشيخ الذي كان المقر المفضل لقمم الرئيس مبارك، وبعد 4 سنوات من العمل على تشييد مدينة العلمين الجديدة على شاطئ المتوسط، تمكنت الحكومة من عقد اجتماعات وندوات ومؤتمرات، كما استقبل الرئيس السيسي أطراف القمة الخماسية العربية الخاصة من المطار إلى المطار، ودعاهم إلى تفقد المدينة الجديدة فضلا عن منتجع ومرافق سياحية. واستقبل الرئيس السيسي يوم الأحد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستقبل يوم الاثنين كل من العاهلين الأردني الملك عبد الله الثاني والبحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وعقدت قمة خماسية الاثنين بحثت في دعم مصر في أمنها المائي وتعزيز التعاون الدفاعي العربي المشترك، وملفات كثيرة ومتعددة تخص المنطقة ومرتبطة بشكل كبير كما ذكرت بقمة الجزائر المقبلة. استمر القادة الأربعة في المدينة عقب مغادرة الكاظمي بشكل عاجل يوم أمس، حيث قرر قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية هناك، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة. وأكمل القادة الأربعة جلسات القمة أمس الثلاثاء في قصر الرئاسة بالعالمين من دون القاظمي. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي اجتمع مع قادة الإمارات والبحرين والأردن، وإن لقاء العالمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، وجدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية. الرأي العام المصري نظر إلى هذه القمة باعتبارها أيضا قمة استثمارية أو قمة اقتصادية، حيث إن الإمارات من كبار المستثمرين في مصر، وينظر لها الرأي العام العربي باعتبارها من الممكن أن تستثمر في مصر وأن تساعد في إقالة الاقتصاد المصري من عصرته التي يشهدها في الفترة الأخيرة.
نعم محمد، دائما في الشأن الاقتصادي المصري يبدو أن مصر تقترب بالفعل من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ماذا لديك في هذا الموضوع؟
مصر تتفاوض على هذا القرض منذ 6 أشهر، واستعانت في سبيل ذلك بمحادثات مع ألمانيا وفرنسا على مستوى القمة، وربما أراد وزير التموين علي مصلحي طمأنة المصريين على رغيف الخبز، وصرح بأن الوقت غير مناسب للمساس بملف دعم الخبز، وأكد أن الصندوق يتفهم مثل هذه الأمور. رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بدوره صرح بأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي دخل في مرحلة الاتفاقيات النهائية، وإن لم يكشف عن حجم القرض الذي لم يستطع أحد بشكل رسمي أو بالتوقع تحديد قيمته بدقة، وهي تدور غالباً حول 3 إلى 5 مليارات دولار. ويخشى البنك المركزي المصري هبوط الجنيه في الأيام التي تسبق منح مصر قرض الصندوق، مما يفاقم من معدلات التضخم. وكان الجنيه تراجع بشدة في الأسابيع الأخيرة أمام الدولار، وتذهب تقارير إلى إصرار مسؤولي الصندوق على تبني سعر صرف مرن قبل أن يوافق على منح القرض الجديد. وتواجه الحكومة صعوبات جامة لفشلها في كبح جماح الأسعار والتي باتت شكوى عامة للمصريين. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الأخير أن معدل التضخم في شهر يوليو الماضي سجل 14.6% مقابل 6.1% من نفس الشهر من العام الماضي. وأرجع الجهاز الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة من المنتجات مثل الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض والفاكهة والدخان والأجهزة والمعدات الطبية وخدمات النقل، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية والكهرباء والمياه والغاز والوقود والمواصلات والخدمات. وفسر خبراء الأمر بأن قيمة الجنيه شهدت انخفاضا كبيرا خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما أثر على الأسعار في السوق وأدى إلى ارتفاع معدل التضخم الذي يعد من أعلى معدلات التضخم في العالم. وفي الوقت الذي طرحت فيه الحكومة وثيقة ملكية الدولة للحوار العام، فإن صناديق سيادية خليجية استحوذت على حصص مملوكة للدولة في مشاريع عدة، وتهدف الدولة إلى التخلص من ملكية نحو 80 نشاطا في القطاعات المختلفة والإبقاء على استثماراتها في 45 نشاطا فقط، وذلك في غضون 3 سنوات على الأكثر، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي المباشر. بحصول مصر على قرض الصندوق فإنه يمكنها من استثمارات جديدة ويمكنها من دعم أو عودة الاستثمارات إلى مصر والتي خرجت في الأشهر الماضية.
نعم محمد، يعني مش ممكن نختم هالرسالة الأسبوعية بدون ما نحكي عن هالشاب المصري الموهوب اللي صار اسمه على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي المطرب النقاش، ونقاش على المصري يعني دهان بينتر، صح؟ هي مهنته أنه بدهان. شو اللي صار؟ هذا الشاب نشر مقطع فيديو ممكن ما توقع هالقد ينال شهرة كتير كبيرة، بس بالفعل صوته كتير حلو، هو بيغني أتوقع كان لوردة. شو حديث الشارع اليوم محمد؟ هل صحيح في فنانين تواصلوا معاه وحاولوا يدوروا عليه؟
هو شاب اسمه أحمد سالم، يعمل في مهنة طلاء المنازل، نقاش غنى أو دندن وهو يدهن أحد الحواطئ داخل منزل، غنى لوردة بكرة يا حبيبي ووضحها على صفحته، والتقطها الشاعر الغنائي عمرو حسن ونشرها على صفحته مشيدا بصوته، ثم قام المطرب رامي جمال بمشاركة الفيديو على صفحته مطالبا من يعرفه بتوصيله إليه. فانفجرت المواقع والصفحات والبرامج التلفزيونية التي تطلب استضافته، والحفلات التي تطلب الغناء فيها، والملحنون يريدون تقديم موسيقاهم للصوت العبقري، شيء أشبه بالحلم. وبات البحث عنه في مواقع البحث يزداد بشكل جنوني تحت اسم المطرب النقاش. الملحن المعروف محمد نور قال عنه أنه صوته رهيب وشاطر جدا وعايز حد يوصلني بيه وهقدم له لحن، وكلها ساعات وبرنامج تلفزيوني سيجمعهما معا. بالفعل الفنان رامي أشاد بصوته ويريد عمل أغنية دويتو معاه، وحصل لقاء بينهما بالفعل قبل ساعات، لكن رامي حذره من الإفراط في الظهور في الفضائيات. المطرب النقاش كان وضع الأغنية دي نفسها بصورته على قناته على اليوتيوب منذ عام ونصف وشهدها 10,000 فقط.
نصيب.
وبعد الشهرة المفاجئة شاهدها الملايين، ووصف الشاعر عمرو حسن صوت النقاش بأنه يمثل هوية مصر.
والحقيقة صوته بالفعل حلو ويستحق هذا النجاح. شكرا جزيلا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي، كالعادة رسالة أسبوعية ممتعة، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.